الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال اليأسوفي في كتابه معتقد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال رحمه الله باب صفة اعتقاد السنة. تأليف الإمام الجليل شيخ الإسلام المجتهد أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفع به آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر يا كريم. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. فأمر الله تعالى باتباع رسوله وقبول قوله والقدوة به، فعلمنا اتباعه كما أمر الله تعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم كتاب الله تعالى والتمسك به وبسنته. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين. وأمر أيضا باتباع السواد الأعظم، وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال تعالى تأكيدا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، فعلمنا لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق جماعة المسلمين وترك الاختراع والابتداع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة كلهم على الضلال إلا السواد الأعظم. قالوا يا رسول الله وما السواد الأعظم؟ قال من كان من أمتي على ما كنت عليه أنا وأصحابي ولم يماري في دين الله ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. وذكر الحديث بطوله. وقال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من معتقد الشافعي رحمه الله تعالى. قال باب صفة اعتقاد السنة. بعد أن تكلم عما يتعلق بالأسماء والصفات أتى بما يتعلق ببقية اعتقاد السلف رضي الله عليهم، وهذا هو الذي يسير عليه كثير من العلماء في مصنفات العقيدة. يبدأون بالكلام عن توحيد الأسماء والصفات لأنه الحق المقدم والواجب المعظم والمفخم، لأنه حق الله. الله عز وجل بدأ بها من الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإيمان أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله. فيقدم حق الله عز وجل، ثم بعد ذلك يؤتى ببقية الاعتقاد، اعتقاد السنة أي طريقة أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد وفي باب العمل، لأنه إذا صلح الاعتقاد صلح العمل. والسنة في اللفظ العام هي الطريقة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، فهي أبلغ من السنة عند الفقهاء. السنة عند الفقهاء المستحب، أما السنة عند أهل العقيدة وعند التعبير في هذا الباب يراد بها طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربي يسر يا كريم، دعا الله عز وجل بالتيسير، لا سهل إلا ما جعله سهلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض أهل العلم يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن بعد البسملة، وبعضهم لا يأتي بها. ابن القيم رحمه الله كلام في هذا الموطن في بعض كتبه، أظنه بداع الفوائد. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو أهم ما يطرق في هذا الباب، لأننا إذا اعتقدنا وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، السير على سيره والأخذ بطريقه، خلاص يعني معناه القبول لكل ما صح عنه. أما إذا كان الإنسان منكر للسنة كما هو حال القرآنيين وحال الرافضة ومن إليهم، هذا يعني ما سيقع منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يتخذه أسوة وقدوة. الله عز وجل يقول: لقد كان لكم يا معاشر المسلمين في رسول الله أسوة قدوة حسنة، يعني لأنه صلى الله عليه وسلم كان المبلغ بالوحي، الداعي إلى الوحي والعامل بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أنتم تسمعون. يجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيعني فقد أطاع الله، ومن يعصيني فقد عصى الله. وهكذا يقول الله عز وجل قبل ذلك: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وجاء بهذه الآيات لرد على القرآنيين، فإنهم كانوا قد ظهروا في زمنه وقد رد عليهم في كتاب الرسالة في غير ما موطن، وهكذا الرد على الذين لا يقبلون خبر الآحاد، وقد بين ذلك في كتابه أنه يجب طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في القرآن وفيما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان من المتواترات أو كان من الآحاد. فأمر الله تعالى باتباع رسوله وقبول قوله والقدوة به. أمر باتباع رسوله كما تقدم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقبول قوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. من كذب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. والقدوة به، التأسي به كما في الآية السابقة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعلمنا اتباعه كما أمر الله تعالى، أمرنا بذلك لأنه المحكمة، قال سفيان: وجدنا الأمر كله بالاتباع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزول كتاب الله تعالى والتمسك به وبسنته، كما في حديث زيد بن أرقم في خطبته في غدير ثم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وذكر كتاب الله ورقب فيه وحث عليه وحبل الله المتين، وهكذا ذكر السنة كما جاء خارج الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا حديث مشهور، حديث العروض بن سارية، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو مخرج في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. عليكم بسنتي أي بطريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي أي ما أجمعوا عليه، لأن الإجماع حجة. قال الله عز وجل: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. أو كذلك سنة الخلفاء الراشدين فيما فهموه من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم قد اختلفوا في بعض المسائل، والمقدم هو الدليل أو ما دل عليه الدليل. من بعده فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بكتاب الله. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لأن خلافتهم كانت خلافة رشد، خلافة إجماع، خلافة اتفاق، خلافة يعني استقامة وظهور للسنة. وإن كان هذا الحديث يعني قد بعض أهل العلم ربما يرى أن الخلافة أكثر من الخلافة الراشدة من حيث المعنى العام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة كلهم من قريش، ومعلوم أنه يدخل في هذا العدد خلفاء من بني أمية وهكذا. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين. هذا قد جاء في حديث ثابت كما في الصحيح كما تقدم، وهنا خرجه الترمذي وفيه الحارث، يعني فيه مقال الحارث الأعور كذب، ولكن له شواهد. حبل الله المتين، قال عبد الله بن مسعود أيضا من القرآن حبل الله المتين. جاء أيضا في أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء أيضا الحديث إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم إلى غير ذلك. وأمر أيضا باتباع السواد الأعظم. السواد الأعظم السنة ولو كان واحدا، السنة ولو كان واحدا. ليس المراد بالسواد الأعظم الكثرة، الكثرة إنما تحمد إذا كان على اتباع، إذا كانوا على استقامة، وإلا فالأصل إن السواد الأعظم هم أهل السنة وإن كانوا أقل الناس. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يعني الحديث حسنه الشيخ الألباني وصححه لعمومات، أما هذا اللفظ في كلام، هذا اللفظ في كلام. فالجماعة رحمة، هذا هو الصواب، السنة رحمة. الله عز وجل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأعظم رحمة أن يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة. رحمة من الفرقة، رحمة من الفتن، رحمة من البدعة، رحمة من العذاب، رحمة من جميع الجوانب. الفرقة عذاب، فرقة تفرق الأبدان، تفرق القلوب، ربما تؤدي إلى القتل والقتال، تؤدي إلى كثير من الفتن والمحن، تؤدي إلى ضعف الإسلام والمسلمين، تؤدي إلى الخوض في الباطل إلى غير ذلك. قال تعالى تأكيدا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ومن شق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية طلب من الشافعي رحمه الله أن يأتي بدليل على الإجماع، قال فقرأت القرآن 3 مرات حتى أتى بهذه الآية، ومن يشاقق يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني فيه العذر بالجهل الذي يقرره أهل العلم. فالإنسان لا يؤاخذ قبل أن يتبين له الهدى إلا إذا كان معرضا لا يريد الهدى ولا يبحث عن الهدى ولا يتطلع إلى الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. هذا هو الشاهد، السبيل المؤمنين إجماع المؤمنين حجة لا يجوز مخالفته. نوله ما تولى ونصله جهنم، يعني يلقى جزاء عمله ويصلى في الآخرة جهنم ساعة مصيرا. فعلمنا لزوم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الإسلام. دين الإسلام لزوم الكتاب والسنة. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها الكتاب ثم السنة، وطريق جماعة المسلمين ما أجمعوا عليه، وقد أجمعوا في باب العقيدة وأجمعوا في كثير من الأبواب. فما أجمع عليه القرون أو الصحابة أو أهل السنة فهو حجة شرعية يجب الأخذ به. وترك الاختراع والابتداع، ترك الاختراع يعني الأمور المحدثة، الأمور المحدثة التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والابتداع الدين الذي لم يشرعه الله عز وجل. وخير الأمور السالفات، وشر الأمور المخترعات بدائع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، أي اليهود، وإن النصارى افترقوا على 72 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 73 فرقة. هذا الحديث إلى هنا جاء عن أبي هريرة وسنده صحيح، واختلفوا في بقية الألفاظ التي بعده، لكن الصحيح أنها ثابتة. كلهم على الضلال السواد الأعظم، وكلها في النار إلا واحدة، كما في حديث معاوية رضي الله عنه، وجاء عن غيره أو بن مالك، يعني كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال السواد الأعظم. وقال في بعض ألفاظه هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال في بعضها هو ابن الزع من القبائل، يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما فسد الناس. قال ولم يماري في دين الله، لم يجادل، لأن الجدال والمراء في الدين كفر كما جاء في الحديث صلى الله السلامة والعافية، لا سيما إذا كان المراء يؤدي إلى رد دلالة الكتاب والسنة، أو يؤدي إلى التمثيل والتعطيل، أو يؤدي إلى التكييف والتفويض، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب، خلى الشرك، يعني لأن الناس يفرقون بين ما هو كفر وشرك وبين مسمى الذنوب. فالمسلم لا يكفر أهل الإسلام بذنب، إنما هذا دين الخوارج كلاب النار الذين يكفرون بمطلق المعصية لا سيما الكبيرة. وذكر الحديث بطوله، قال صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة أي مع الجماعة. هذا حديث ثابت يعني عدة طرق، لا تجتمع أمتي على ضلالة، يد الله مع الجماعة. وهذا دليل على وجوب اتباع السنة، فإن الجماعة مسمى يطلق على الصحابة، يطلق على أهل الحق، يطلق على الإمام، يطلق على إطلاق ذكرها الشاطبي رحمه الله ونقلناها عنه في كتابنا فتح الباري على سنة البربهاري، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال فمن السنة أن يعتقد في القلب أن
يعتقد.
أحسن الله إليكم. قال فمن السنة أن يعتقد في القلب أن القرآن كلام الله غير مخلوق، مقروءا ومحفوظا ومكتوبا ومسموعا ومتلوا، وأنه لا فرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو والقول والمقول. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني من رسول الله ومن فيه. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكما أن الله لا مثيل له، فكذلك كلامه لا مثل تعالى له، لأن كل مخلوق له مثل. فدلت هذه الآية على صحة ما قلناه. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السبع ومن فيهن، إلى الدرك الأسفل، إلى الثرى وإلى الطين الأسفل، وإلى الريح الهفافة، إلى ما انتهت إليه الحدود، كل ذلك مخلوق ما خلا القرآن فإنه كلام الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق.
هذه مسألة مهمة ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الموطن، وهي مسألة القول في القرآن. وقبل ذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا من حيث إثبات صفة الكلام التي هي كمال. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأويني حتى أبلغ كلام ربي. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أن يتكلم الله في بوحي. وكذلك عمرو بن دينار يقول: أدركت 70 أو 90 كلهم يقول. وذكر الصحابة كلهم يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. فهذه مسألة مجمع عليها. المسألة الأولى أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، السميع البصير. والمسألة الثانية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ قولا وإليه يعود في آخر الزمان، حيث يرفعه الله عز وجل من الصدور ومن الصحف، فلا يبقى في الأرض إلا وناس، يعني على الإسلام لا يبقى على الإسلام إلا أناس لا يعرفون إلا لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا شيء، وينفعهم الله بها كما قال حذيفة رضي الله عنه: ينجيهم الله بها من النار. فمن عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق بهذا القيد، لأنك إذا قلت القرآن كلام الله وسكت، المعتزل أيضا يقول القرآن كلام الله ويريد مخلوق، والأشعري يقول القرآن كلام الله ويريد نفساني، والجهمي يقول القرآن كلام الله ويريد مخلوق. فلذلك زاد أهل السنة غير مخلوق، مقروءا ومحفوظا ومكتوبا ومسموعا، أي على أي تصرف تصرف فيه فهو كلام الله، حفظ في الصدور، كتب في الألواح، وضع في المصاحف، شق إلى بالعشرطة، إلى غير ذلك فهو كلام الله. فأنت الآن حين تفتح المذياع أو تسمع القرآن تقول هذا كلام الله، وحين تسمع الخطيب يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم تقول هذا كلام الله ومثله. وأنه لا فرق بين القراء والمقروء، ما كان من فعل العبد فهو مخلوق، وما كان من كلام الله كلام الله غير مخلوق. والمقروء والتلاوة والمتلو، لأن الألفاظ هذه يعني ألفاظ تحتمل للمعنيين، تحتمل للمعنيين، وقد استخدمها بعض أهل البدع في الرد، يعني في رد دلالة القرآن والسنة على أن القرآن غير مخلوق. مثلا يأتي مبتدع ويقول لك القراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق، وربما القراءة قد تطلق على المقروء والمقروء قد يطلق على القراءة. فلذلك قد تقدم معنا بالأمس قول من قال من أهل العلم القول قول الباري والصوت صوت القاري. قال والدليل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه كلام الله، وهذا إضافة صفة إلى موصوف ليست إضافة تشريف كما يظن الظان أهل البدع والمخالفين. وقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه يعلمون، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبلغهم كلام الله. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أن نقول أثبت لنفسه قولا، هكذا أنا له الخلق والأمر، فرق بين الخلق وبين الأمر. قال سفيان بن عيينة يا دويبة ألم ترى أن الله يقول ألا له الخلق والأمر ففرق بين الخلق وبين الأمر. فقال تعالى قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير لو كان كلام البشر لا أتوا بمثله وأحسن منه عند اجتماعهم، لكن لما كان كلام الله عجزوا أن يأتوا بمثله، ثم تعداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، ثم تعداهم أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا، فهم أهل الفصاحة ومع ذلك عجزوا. كان أحدهم ربما يقوم يأتي بقصيدة من الشعر وتعلق في أستار الكعبة، هو تعلق أقصد في الكعبة لما فيها من البلاغة ولما فيها من الكلام الرزين، لكن عجز أن يأتوا بمثل يعني صورة الكوثر في القصر وصورة الإخلاص وصورة النصر ونحو ذلك من الصور. فكما أن الله لا مثيل له فكذلك كلامه لا مثيل له، حتى جاء بعض الآثار فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على الأنام أو نحو ذلك من القول، لأن كل مخلوق له مثل. فدلت هذه الآية على صحة ما قلناه، أي أن كلام الله سبحانه وتعالى صفة له، وصفات الله ليس كمثل شيء السميع البصير. يقال في ماذا في ذات الله وفي صفاته نفس الآية ليس كمثل شيء السميع البصير. وهناك شبه يذكرها على البدع كثيرة لا يتسع المجال لذكرها الآن، قد ترددناها عليهم في غير موطن، مثل الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، والقرآن شيء ليس مخلوق، فالله شيء وليس ما وهو الخالق. فإذا يعني كانوا يعممون الآية يلزمهم لوازم باطلة، وهكذا يستدلون بكلام الله عز وجل لموسى من الشجرة، يقال لهم الشجرة لا يجوز لها أن تقول إنني أنا الله، المتكلم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والأثر هذا الذي ذكره أثر معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السبع ومن فيهن، أي السماوات السبع، ومن فيهن إلى الدرك الأسفل أو كأنه يريد الأرض، ومن فيها إلى الثرى وإلى الطين الأسفل وإلى الرحلة الحافة المتحركة إلى من انتهت إليه الحدود، كل ذلك مخلوق. ما خلق القرآن فإنه كلام الله ليس مخلوق. الحديث موضوع والمعنى صحيح أن القرآن يعني ليس بخالق ولا مخلوق وإنما هو كلام الله. وعن ابن عباس رضي الله عنه القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوق، هذا عقيدة أهل السنة وعليها الإجماع. قال ابن القيم رحمه الله في تكفير من يقول بأن القرآن مخلوق ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. تفضل.
قال ونعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي الرضا رضوان الله عليهم أجمعين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يرجون البراءة يوم الدين إلا من سب أصحابي فإن أهل الموقف يعيرونه. والدليل على ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال تعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أن أبا بكر خليفة من بعده، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، وقد اجتمعت أمته على خلافة أبي بكر بعده ثم على الترتيب، فدل على أنها ما اجتمعت إلا على الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، وكان آخر الخلافة من علي رضي الله عنه 30 سنة. فدلت كل هذه الدلالات الظاهرة أنهم كانوا على الصواب والحق على ترتيب ما ذكرنا.
هذه مسألة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي فضل الصحابة وشأن الصحابة، فإن من أهم مسائل الاعتقاد بعد ما تقدم من الكلام عن الأسماء والصفات لهو اعتقاد فضيلة الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عليهم هم الذين بلغوا القرآن، هم الذين بلغوا السنة، هم الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام، هم أهل السابقية، هم أهل الفضل، هم أهل الفهم الصحيح. فإذا طعن فيهم طعن في الدين، الطعن في الصحابة طعن في الدين، والتعرض لهم إنما أراد المتعرضون لهم الطعن في القرآن والسنة، غير أنهم عجزوا أن يطعنوا في القرآن والسنة صراحة، فعمدوا إلى الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة ومن إليهم، وتنوعت طرق الناس في الطعن فيهم. الخوارج يكفرون يعني كثير من الصحابة، ومنهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، والرافضة تكفر الصحابة إلا 11 يعني صحابيا، علي والحسن والحسين وفاطمة ومن إليهم، وهكذا تجد الباطنية على هذا المنوال، وتجد الناصبة كذلك يبغضون آل البيت الصالحين. أهل السنة والجماعة يعتقدون الفضل في جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقادهم أن منهم من هو أفضل من غيره، فمثلا أبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر، وعمر أفضل من عثمان، وعثمان أفضل من علي، فهذا الذي كان يقوله الصحابة رضي الله عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لا ينكر ذلك عليهم، كما في حديث ابن عمر المتفق عليه. وهكذا علي بن أبي طالب سأله ولده محمد بن حنفية من أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال ثم من، قال ثم عمر، قال ثم أنت، قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. لأن محمد هو يعني كما يقول في نفسه رحمه الله خشيت أن يذكر عثمان فقلت له ثم أنت. هذا أمر، حتى أن أبا سفيان حين انتهى من غزوة أحد قال أفي القوم محمد، أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر، دل على أنهم يعرفون منزلة الصحابة رضي الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما منزلة أبي بكر ومنزلة عمر رضي الله عنهم. فضائلهم كثيرة في غير ما كتاب مسطورة، وإنما هذه إلماحة إلى بعض ذلك. قال أنا أعتقد أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، ولد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وسمي بالصديق لكثرة تصديقه. ثم عمر الفاروق، سمي بالفاروق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر. وأيضا قال ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، وهو عمر ابن نفيل، يقال ابن الخطاب أن اسمه نفيل والله أعلم، وهو أيضا قرشي من العشرة المبشرين بالجنة. ثم عثمان ذو النورين، سمي بذو النيران لزواجه من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، ولم يؤثر أن أحدا تزوج ابنتي نبي غير عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم علي الرضا رضي الله عليه، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته أبو الحسن والحسين، ورابع الخلفاء الراشدين وأفضل أهل زمانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يرجون البراءة يوم الدين إلا من سب أصحابي فإن أهل الموقف يعيرون الحديث موضوع وضعيف، ولكن المعنى يعني أنه رافضي باطني خبيث، يعني ربما يوم القيامة يكون مع الكافرين يدعى على رؤوس الأشهاد لا إله إلا الله على الكافرين. والدليل على ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم ابتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، حديث ثابت أخرجه الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهكذا في مسلم وإن طوع أبي بكر وعمر يرشدوا ولو لم أكن نبي لكان عمر، وهناك أدلة كثيرة كثيرة موجودة في يعني من عمومات القرآن وكذلك من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وإذا سر النبي لبعض أزواجه حديثا أن أبي بكر خليفة من بعده، يعني هذا كأنه في بعض الروايات، وإلا الحديث الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه أنه حرم الجارية أو أنه حرم العسل كما في الصحيحين، لكن أيضا لعله يريد قول الله عز وجل وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه جبريل وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر كما هو مفسر. وقد اجتمعت، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا دليل على الإجماع وحجيته، وقد اجتمعت أمته على خلافة أبي بكر بعده، أجمعوا جميعا ما فيهم علي بن أبي طالب فقد بايع علي أبي بكر رضي الله عنه، والعباس بايع علي أبي بكر رضي الله عنه، فالبيع علي أبي بكر رضي الله عنه إجماع. وهذا أمر يعني يكاد أن يكون معلوم الدين ضرورة عند المسلمين، إنما يخالف الرافضة من أن الصحابة يعني أخذوا ما كان لعلي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب والعباس قد شغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتجهيزه، وهؤلاء ذهبوا وأخذوا الخلافة. لو كان لعلي الخلافة ما عارضه غيره، ولو كان لعلي الخلافة لطلبها، لكن ما هناك خلافة، بل إن الحسن بن علي رضي الله عنه لما تنازل عن الخلافة قال لأخيه الحسين يا ابن يا أخي قد اختار الناس أبو بكر ولم يختاروا أباك، ثم اختاروا عمر ولم يختاروا أباك، ثم اختاروا عثمان ولم يختاروا أباك، فيعني وتنازل عن الخلافة رضي الله عنه لمعاوية رضي الله عنه أجمعين. ثم على الترتيب فدل على أنها ما اجتمعت إلا على حق، يعني وهو اختيار هؤلاء الخلفاء الأربعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 سنة ثم تصير ملكا عضوضا، يعني ملكا جبريا بعد ذلك يأخذها الناس، وإلا فهي خلافة تسمى خلافة، يعني سواء أخذها بالقهر أو أخذها باختيار أهل الحل والعقد لها أو باختيار الإمام السابق له، لكن تجد فيهم ظلم، تجد فيهم تجاوزات، تجد فيهم كذا، وقد تجد بعض الحكام على خير. وكان آخر الخلافة من علي رضي الله عنه 30 سنة، بقيت 6 أشهر تولاها الحسن بن علي رضي الله عنه. فدلت كل هذه الدلالات الظاهرة أنهم كانوا على الصواب، يعني على الكتاب والسنة، على الحق الذي لا مرية فيه، والحق على ترتيب ما ذكرنا، والله المستعان. ثم بقية الصحابة يدخلون دخول الأولين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهكذا محمد رسول الله الذين معه شدة على الكفار وحما بينهم قد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة.
أحسن الله إليكم. قال ونعتقد أن الخير والشر من الله، الخير بأمره وقضائه وإرادته ومشيئته وحكمه وعلمه ومحبته ورضاه، والشر بإرادته وقدره وقضائه ومشيئته وحكمه وعلمه، وليس بأمره ولا برضاه ولا بمحبته. والدليل على ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، أي خلقنا كثيرا للنار، وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فعلمنا بذلك أن مشيئته قبل مشيئتنا وإرادته قبل إرادتنا في أي شيء كان ولأي شيء كان، ولكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. وقال أيضا حاكيا عن ربه تعالى أن الله تعالى خلق الخلق فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وخلق الخير والشر، فطوبى لمن خلقه للخير، فطوبى لمن خلقته للخير، وأجريت الخير على يديه، وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه. وقال سهل بن عبد الله: تعالى الله أن يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء. وهكذا كما قال وهذا كما قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم إن الله تعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم من الخير والشر، وما خلقهم إلا بإرادته، ولا نشك في ذلك، فدل على أن الخير والشر جميعا بإرادته. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فدل على صحة ما ذكرنا.
هذا الكلام الذي قرأه أخونا يعني عقيدة أهل السنة في القدر. هذه من المسائل المهمة التي يذكرها العلماء في مصنفات السنة، وهو الاعتقاد أن الخير والشر من الله، الخير والشر من الله. وفي الحديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالله عز وجل خلق الخير وهو يحبه، وخلق الشر وهو يبغضه، لكن لله الحكمة البالغة، حجة دامغة. فوجود الخير والشر في مصالح كثيرة، ومن أسوأ الشر يعني إبليس، فمع ذلك تحققت مصالح كثيرة: إنزال الكتب، إرسال الرسل، شريعة الجهاد، أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا، خلق النار وخلق لها أهلا، وأهل الجنة يدخلون الجنة بعد رحمة الله لهم بأعمالهم، تلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون، وأهل النار يدخلون النار بكفرهم وشركهم وبأعمالهم السيئة التي ماتوا عليها، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الخير والشر من الله، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. خالف المبتدعة سواء الجبرية زعموا أن أفعال العباد هي أفعال لله وأن العباد مجبورون عليها، والمعتزلة ذهبوا إلى أن أفعال العباد خلقها العباد ولم يخلقها الله، فكلاهما في طرف نقيض، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الانحراف. بينما عقيدة أهل السنة أن الله عز وجل عليم بكل شيء، هذا المرتبة الأولى من مراتب القدر، أن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية. المرتبة الثانية من مراتب القدر يعني أنه لا يكون، أن الله كتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. المرتبة الثالثة من مراتب القدر أنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاء. المرتبة الرابعة من مراتب القدر أن الله خالق كل شيء، خلقكم وما تعملون، فخلق العبادة وخلق أعمالهم. قال رحمه الله: والخير بأمره وقضائه وإرادته ومشيئته وحكمه وعلمه ومحبته والرضا، والشر بإرادته وقدره وقضائه ومشيئته وحكمه. لكن هل معناه أنه يعني يحب الشر كما يحب الخير؟ لا، الشر يبغضه يعباه نهى عنه. وهنا فائدة أن علم القدر علم مفقود، وعلم الكتاب والسنة علم موجود، ونحن مطالبون بالعمل بالعلم الموجود لا البحث والتنقيب عن العلم المفقود. وهنا فائدة أخرى، وأن المكلف لا يعلم أن هذا الأمر قد قدر عليه إلا بعد وقوعه، بينما يعلم أن الله يقول: عبد الله، يقيم الصلاة، آتوا الزكاة، اعتصموا بالله، إلى غير ذلك من أوامر الله عز وجل. فإذا نحن مطالبون بالعمل بالكتاب والسنة لا العمل بالقدر. وأما الجزاء يوم القيامة فيكون على عمل العبد، ما يكون على ما في علم الله. نعم نحن نعلم أن الله بكل شيء عليم، لكن المجازاة والمؤاخذة على عمل العبد وفعل العبد. قال وليس بأمره، يعني الشر ليس بأمره ولا برضاه، إنما هذا نهج الجبرية الذي قال بعضهم أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعاته. وقد ذكر من فضائحهم ابن القيم في كتابه شفاء العليل ما يتعجب منه الإنسان، أحدهم يرى زوجته تفجر فعند أن تقول له بقضاء وقدر يقول لها هذا المذهب أحب إليه من الدنيا ما فيها ولا يأخذها، والآخر يرى عبده يفجر بزوجته ويعتقه لأنه يرى الجبر. فالجبرية من أسوأ ما يكون من أهل البدع، يعني عندهم الكفر طاعة، الكفر طاعة والزنا طاعة والشر طاعة، نعوذ بالله من الضلال. وإذا قالوا بالعذاب عليه قالوا وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، إنما أهل السنة يرون أن الخير والشر من الله، ونحن مأمورون بفعل الخير منهيون عن فعل الشر والضير. وإذا فعل العبد الشر عليه التوبة إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل من ألفاظ العموم، كل شيء مخلوق خلق الله بقدر. وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك وكل من عند الله. يعني الحسنة هنا ليس المراد بها الأجر، المراد بها ماذا؟ الخصب والخير والنفع. فإذا جاءهم الحسنة قالوا هذا من عند الله، وإن جاءتهم السيئة قالوا هذه من عند محمد يتطيرون به. قل كل من عند الله، الخير والشر من الله. وقال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، سوء بعذابهم بإهلاكهم بتدميرهم بإضلالهم. وقال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا دليل على الختم وهذا دليل على القدر. فإن من قدر الله عليه الكفر بقي في كفره، ومن قدر الله له الهداية كان في الهداية. لكن هل معنى ذلك أن الله ظلم الكافرين حيث لم يهديهم؟ لا، إنما لم يوفقهم لعلمه أنهم ليسوا أهل التوفيق، وإلا فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، وكما سمع المسلم سمع الكافر، إلا أن المؤمن علم الله سبحانه وتعالى منه الصلاح فأوفقه وهداه واجتباه. وأولئك قال الله عز وجل ولا ردوا لعادوا لمنه عنه وإنهم لكاذبون لا يستفيدون، والله المستعان. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني خلقنا، هذا رد على القدرية المعتزلة هذه الأدلة، لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس أي خلقنا كثيرا للنار. لكن هل يدخلون النار ظلما؟ لا، يدخلون النار بسبب كفرهم، بسبب شركهم، بسبب ذنوبهم ومعاصيهم التي حذرهم الله منها، وقد قام عليهم الحجة الرسالية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى ولو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالهداية بيد الله، هداية التوفيق والتسديد. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمنا في الأرض كلهم جميعا، إثبات المشيئة لله عز وجل وأن مشيئته نافذة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهدي ويشرح صدره للإسلام. قال تعالى الإرادة هنا بمعنى المشيئة، لأن الإرادة جاءت بمعنى المشيئة وجاءت بمعنى يعني كذلك الأمر والنهي، فأراد الإرادة الشرعية المحبوب، لكن هنا بمعنى المشيئة. فمن يرد الله، من يشاء الله أن يهديه يوفقه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إثبات المشيئة وإثبات مشيئة العبد، رد على الجبرية ورد على القدرية. فقوله وما إلا أن يشاء الله رد على القدرية المعتزلة، وما تشاءون رد على الجبرية الذين يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وليس له قدرة وليس له استطاعة، نعوذ بالله من قولهم. فعلمنا بذلك أن مشيئته قبل مشيئتنا. وفيه أبيات الشافعي: ما شئت كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وإرادته قبل إرادتنا في أي شيء كان ولأي شيء كان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو قدر لكان، ولكن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكمال عدله، لكمال عدله. هذه الآية يجب أن تفهم على الفهم الصحيح: يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال عدله. وما ربك بظلام للعبيد. فقال تعالى: القدرية مجوس هذه الأمة، لأن القدرية يزعمون أن أفعال العباد مخلوقة للعباد، والمجوس يعتقدون أن إله الخير هو النور وإله الشر هو الظلمة، فجعلوا للكون خالقين، وهؤلاء جعلوا خالقين كثير. وقال أيضا حكيا عن ربه تعالى أن الله تعالى خلق الخلق فريقين. هذا الحديث الذي ذكره حديث لا يثبت، لكن هناك أدلة تدل عليه، مثل خلق الله عز وجل فريقا في الجنة وفريقا في السعير، والحديث ابن عمر عند حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد، وأيضا ظاهر القرآن: فريق في الجنة وفريق في السعير. فخلق الله عز وجل خلقه وأرسل رسله وأنزل كتبه يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن معصيته، يأمرونهم بالتوحيد وحذرهم من الشرك والتنديد. فمن علم الله فيه الخير هداه واجتباه واصطفاه، ومن كان غير ذلك خذله، خذله. وليس بواجب على الله عز وجل أن يهدي الناس جميعا، ما للعباد عليه حق واجبه، كلا ولا سعي لديه ضائعه، إن نعموا فبعدله فبفضله أو عذبوا فبعدله، وهو الكريم الواسع. فقال سعد بن عبد الله التستري: يعتقده الصوفية منهم وله كلام طيب، وإن كان ربما عنده نوع تزهد، لكن ليس كصوفية هذا الزمان الذين يشركون من الددون، والذين يعتقدون دين الأشاعرة دينا، والذين يخالفون الشرع والقدر، نسأل الله السلامة والعافية. تعالى الله أن يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء. انظر رد على الجبرية: تعالى الله أن يأمر بالفحشاء. الجبرية يقولون: كل شيء محبوب إلى الله. تعالى الله أن يأمر بالفحشاء، وجل أن يكون في ملكه ما لا يشاء. رد على المعتزلة، رد على المعتزلة. فما من شيء يقع في هذا العالم إلا وشاءه الله، لكن هل يحبه؟ يحب الطاعات ويكره المعاصي والسيئات. وهذا كما قال تعالى: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم إن الله تعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم، هذه مسألة مهمة، مسألة خلق أفعال العباد، ألف فيها البخاري رحمه الله كتاب مستقلا. وخلق أفعالهم من الخير والشر، وما خلقهم إلا بإرادته، إرادته الكونية. أما الشرعية هو لا يحب المعاصي والسيئات والكفريات والشركيات، ولا نشك في ذلك. فدل على أن الخير والشر جميعا بإرادته، إرادته الكونية التي تشمل المحبوب وغير المحبوب. أما الإرادة الشرعية لا تكون إلا في المحبوب. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق الذي تعملون. فدل على صحة ما ذكرناه. نكتفي الآن بهذا، وإن شاء الله يعني بعد الساعة 10 نحاول في إتمام الكتاب، لأني سأتحرك إلى القاهرة في هذا اليوم إن شاء الله. نسأل الله التوفيق والسداد والعون، والحمد لله رب العالمين.